بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا في درس مضى قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وذكر المؤلف تفسير هذه الآية أنها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء. وصفات الاختيارية هي التي تكون في فعل الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. فقد جاءت النصوص، وثم في آخر الكلام قال: فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. هؤلاء الذين حرفوا هذه الصفات ونفوها ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي، هم يدعون أنهم عندهم العقل. قال رحمه الله: أما النقل فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص. وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل أنهم تمادوا في ذلك وقالوا أن من قال بظاهر هذه النصوص إما أن يكون كافرا أو ضالا. وذكر ذلك الأشعري الإيجي في كتابه المواقف خلاف الأشاعرة وغيرهم في تكفير من أخذ بالظواهر، وهذا عجيب، هذا أمر عجيب. الذي يأخذ بالظاهر إما أنه كافر أو ضال، والذي لا يأخذ بالظاهر هو الذي على الصواب. وأخذوا بالقاعدة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، هكذا يقولون. وكل نص أوهم التشبيه، عندهم نصوص الصفات توهم التشبيه، أنا تجعل يقولون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهذا باطل نقلا وعقلا باطل. فالله عز وجل قد ذكر صفات للمخلوقين وذكر له سبحانه وتعالى صفات، فليس هناك شيء من التشابه بين هذه الصفات، بل قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أيضا حتى في المخلوقات من باب العقل أنه قد تسمى بعض الأجزاء في المخلوقات تتشابه التسمية لكن لا تتشابه الكيفية. فعلى سبيل المثال كما يذكره العلماء: يد الفيل ويد النملة، يد الفيل ويد النملة ما يشبه إلا الاسم، الاسم فقط أنه يد، وإلا فليس فيها شبه من أي جهة كانت، ليس فيها شبه من أي جهة كانت. فلهذا فحتى بالعقل والدليل العقلي ليس معهم دليل. قال رحمه الله: وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه فهو كمال. وهذا كما قال شيخ الإسلام وغيره أننا نثبت الصفات حتى بعقولنا، حتى بالعقل نثبت الصفات، لأنه لأنه لا يوجد شيء ليس له صفات إلا المعلوم، ليس هناك شيء ليس له أسماء وصفات إلا الشيء المعلوم. ولهذا شبه كثير من الجهمية الرب سبحانه وتعالى بالمعدوم، الشيء المعدوم. لهذا كان السلف يقولون الجهمية تعبد عدما، والرافضة المشبهة تعبد صنما، وكانوا أيضا قال بل العقل دل على أن الفعل الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه المتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه، قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، وهذا أيضا من القواعد التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه في التدمرية والرد على الأشاعرة وغيره، وأن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات ويحدو حدوى. ما قلتم في الذات لا بد أن تقولونه في الصفات، فإثباتكم ذات بغير صفات هذا شيء من العبث. قال فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات. أنا تؤمنون بأن لله عز وجل ذات لا تشبهها الذوات، فكذلك أيضا يكون له صفات سبحانه جل وعلا التي ذكرها، وهذه الصفات لا تشبهها صفات غيره، بل قال قد صرح بهذا فقال ليس كمثله شيء. قال فصفاته تبع لذاته، صفات خلقه تبع لذواته، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعض، أو أثبت الأسماء دون الصفات هم معتزلة، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله. لهذا حجة الأشاعرة أمام المعتزلة واهية، حجة الأشاعرة أمام المعتزلة واهية. وكما أن المعتزلة كانوا أيضا كما أن المعتزلة أيضا كانت تحاجهم الجهمية، أنا كيف تثبتون الصفات، تثبتون الأسماء ولا تثبتون الصفات؟ والمعتزلة تقول كيف تثبتون سبع صفات وتوفون بقية الصفات؟ قالوا أثبتناها بالعقل، أنا قالت الأشاعرة أثبتناها بالعقل، لكن المعتزلة قالوا أننا لم نثبتها بعقولنا مثلكم، بل العقل عند المعتزلة أنها لا تثبت، عقول المعتزلة أدت بهم إلى أنها لا تثبت ولو السبع الصفات. ولا شاعرة أدتهم عقولهم إلى إثبات هذه السبع الصفات مع الحالات، على مع حالاتها تكون 14، مع الست الصفات الموجبة تكون 20 صفة. لهذا يقولون في عقيدة العوام لله 20 صفة. قال أما إما أن تثبت الجميع كما أثبته لنفسه، كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين، لأن الرب الذي ليس له صفات فهو العدم، فهو عدم. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لما حاج شيخ الإسلام وغيره بعض الأشاعرة في عن وجود الرب جل وعلا وأنه في السماء، فكانوا ينكرون أن يكون في شيء أماكن، فيقولون ليس في مكان، وليس الله يقال له أين وكذا. فقال فأين الله، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله للجارية، فهذا يدل على أنه يجوز أن يقال في السؤال أين الله أين الله. وأما قولكم أن الله عز وجل لا يقال بالعين لأنه ليس له مكان، تنزه عن المكان وغيره، فهذا إنما تضييع لرب العالمين أو تضييع للعقيدة في رب العالمين سبحانه وتعالى، معنى أنكم تعتقدون في عدم ليس له صفات وليس أيضا له مكان كما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى. فقال آخر شيء آخر المناظرة، فأنتم مع أنه كان محمود بن سبكتكين كان أشعر، لكن لما رأى ما قالوا قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. قال رحمه الله: وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته لن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها، أنا الذي نفيته أيضا لا يقتضي التشبيه، لماذا هذه فقط السبع صفات التي لا تفيد التشبيه؟ فإثباتك هذه الصفات يلزمك أن تثبت جميع الصفات، مثل ما أثبت الجهمية صفة الوجود كذلك المعتزلة أثبتوا صفة الوجود، لأنهم لا يستطيعون أن يقولون أن الله ليس بموجود، فلهذا أثبتوا صفة الوجود. فقال لهم أهل السنة هذه صفة وأيضا المخلوق موجود كذلك، فأنتم الآن شبهتم على قولكم شبهتم الله عز وجل بخلقه في صفة الوجود. فأما الفلاسفة منهم قالوا لا موجود ولا معلوم، أنا جمعوا بين النقيضين، قالوا لا موجود ولا معلوم، وغيرها من هذه الأشياء التي أتوا بها الباطلة بسبب أنهم أرادوا أن يلتزموا نفي الصفات، فدخلت عليهم لوازم كثيرة لم يستطيعوا أن يلتزموها، ولم يستطيعوا أيضا أن يردوا عليها، وتجد أنهم يتهربون بالتنزيه، يتهربون عن رد هذه الشبهات أنهم ينزهون الله عز وجل عن خلقه. فإذا كان تنزيهكم الله عز وجل عن خلقه بسبب إثبات الصفات، فلماذا أثبتتم أنتم أيضا سبع صفات إلى شعر؟ ولماذا المعتزلة تنفي جميع الصفات؟ ولماذا الجهمية ينفون الأسماء والصفات؟ فكل هذا يلزمهم ويدل كما قال شيخ الإسلام على أن مذاهبهم متناقضة. قال حتى وخاصة مذهب الأشاعرة كما قال شيخ الإسلام مبني على التناقض، مبني على التناقض، لأنه لا يستقيم إثبات صفات ونفي بعضها. قال: ولن تجد الفرق سبيلا، فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها، فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. أنا هذه الصفات العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه السبع الصفات التي أثبتها أيها الأشعري لا نعلم إنما هي تقتضي التشبيه كذلك، من أين لك أن هذه لا تقتضي التشبيه وتلك تقتضي التشبيه؟ قال: فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيت. أنت الأشعري الذي ينفي الصفات إلا السبع، ما أجبته على المعتزلة، فهذا معنى لماذا نفيت، معنى الأشاعرة يقولون نحن نعقل إثبات السبع صفات لأنها صفات لازمة، صفات لازمة. طيب كيف تردون على المعتزلة لما نفوا هذه الصفات؟ فردكم هذا على المعتزلة هو رد أهل السنة عليكم في إثباتكم السبع صفات. قال رحمه الله: والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقل، بل قد خالف المعقول والمنقول. وهؤلاء الأشاعرة ظنوا أنهم أهل التحرير وأهل التدقيق وأنهم فحول العلماء بسبب أن معهم علم الكلام، لكن أضلهم علم الكلام وجعل عقولهم كعقول الصبيان. لهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: أهل الكلام مثل الذي معه شمعة تضيء له وأراد أن يدخل مكانا مظلما، مكان مظلم، فقالوا له أهل السنة: خذ هذه الشمعة تضيء لك في الطريق، والشمعة هذه والنور والكتاب والسنة. قال: فيأخذها ثم يطفئها ويدخل في هذا المكان المظلم، لا شك أنه سيخبط عشواق. فدخلوا في علم الكلام وأطفأ الله عز وجل عنهم نور السنة والكتاب، فتخبطوا وتناقضوا أيما تناقض. فتجد بعضهم يجعل هذه القاعدة طردية، والآخر ينقضها ويجعل نقضها كفر بالله، أو يجعل أقصد إثباتها كفر بالله، وهكذا يتناقض الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فهذا ما ذكره المؤلف هنا في إثبات الصفات، وأيضا في تفسير هذه الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نكتفي بهذا، والله تعالى.